إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في باب الصداق من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه إلى حديث أنس رضي الله عنه في زواج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقرأنا يعني بعض طرق هذا الحديث، ووصلنا إلى طريق قتادة وحميد عن أنس. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية الحنظلي، قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح، قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد. وقلنا لكم أن شعبة كفانا يعني رواية المدلسين، فكل من روى عنهم شعبة وكانوا من المدلسين فتسلك لنا روايتهم. والتقييد بالثلاثة يعني لا مفهوم له، فقد بينا وذكرنا لكم قصته مع حميد، قصته مع حميد. وحميد هو حميد طويل، وهو لم يكن طويلا، وإنما كان له جار قصير فقيل له الطويل ليعرف منه. يعني حميد لم يكن طويلا وإنما كان له جار قصير، فهو بالنسبة إليه يكون طويلا. وهو ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، لكن نقول إذا كان هناك أحد المحدثين ودخل في شيء من أمر الأمراء وأتى باب السلاطين فهذا لا علاقة له بصدقه وقبول الحديث منه إذا كان ثقة، لكن الغالب على حال المحدثين أنهم كانوا يعيبون على الرواة أو على أهل الحديث، كانوا يعيبون عليهم أن يأتوا باب السلاطين. ولكن هذا الأمر يعني فيه تفصيل، كما ذكر الشيخ المعلم رحمة الله عليه في كتابه علم الرجال، له كتاب يعني لطيف في علم الرجال، وذكر أن في ذلك تفصيلا، وهو أن المحدث إذا كان يأتي السلطان لأجل أن ينصحه وألا يسكت على منكر يراه فيأتي، وأما إذا كان يأتي السلطان ثم ذلك يؤثر عليه وعلى قوله بالحق فهذا مذموم. ويعني ثبت عن الزهري رحمة الله عليه أنه كان يأتي باب السلاطين، لا أذكر الآن هل هو هشام بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك، فذات مرة يعني سأل هشام بن عبد الملك سأل فقال: من الذي تولى كبره؟ وهي الآية التي في سورة النور: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقال: من الذي تولى كبره؟ فقال الزهري: ابن أبي. قال: لا، كذبت. قال له: أنا أكذب لا أب لك. يعني شوف الزهري يقول للسلطان: أنا أكذب لا أب لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الله عز وجل أحل الكذب ما كذبت. هذا كلام الزهري. الشاهد أنه لما قال له هشام بن عبد الملك أو غيره كذبت، قال له: أنا أكذب لا أب لك، فهو يعني لم يخش بطش هذا السلطان. قالوا مات حميد وهو يصلي، يعني حميد الطويل هذا مات وهو يصلي. قالوا ومات عباد بن منصور وهو على بطن امرأته، لكن هذا ما في شيء، لكن هذا من الطرائف. يقولون مات حميد وهو يصلي، ومات عباد بن منصور وهو على بطن امرأته. طيب، أيضا مما يتعلق بحميد، طبعا أنتم تعرفون في هذا أن حميد يروى عن أنس، هم يقولون روى أحاديث عن أنس وهي عن ثابت البنان. يعني حميد روى أحاديث عن من؟ عن أنس، وهو إيش؟ أخذها من ثابت عن أنس. طيب، وكيف الرد على هذا؟ سهل، يقولون إذا عرفت الواسطة ها فانتفت العل، لأن الواسطة هو من؟ ثابت، وثابت البناني معروف أنه من أثبت تلاميذ أنس رضي الله عنه، من أثبت تلاميذ أنس رضي الله عنه. فالمهم أنهم إذا قالوا هذا أخذ الأحاديث عن هذا وعرفت الواسطة وكانت الواسطة ثقة، فهذا لا يضر أبدا، فهذا لا يضر أبدا. عن أنس أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وقلنا النواة قدرها كم يا نجوان؟ ها؟ أيوة، 5 دراهم من ذهب، 5 دراهم من ذهب، وقلنا أن الدرهم تقريبا 3 جرامات، يعني 15 جرام من الذهب ضرب 40 درهم إماراتي، يعني حوالي 600 درهم إماراتي تقريبا يعني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشع. أولم هذا من الولم، والولم هو الجمع، الولم هو الجمع، وذلك لاجتماع الزوجين، فسميت وليمة، وليمة لأن الزوجين اجتمعا بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم هذا فعل أمر يفيد الوجوب، ولذلك يعني الصحيح من أقوال العلماء أن الوليمة واجبة، وسوف يعني نذكر لكم هذه المسألة عندما نصل إليها في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها. طيب، الشاهد من هذا الحديث على باب الصداق هو إيش؟ وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود، وأبو داود هذا هو سليمان ابن داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي صاحب المسند. إذن تعرف أن أبو داود الطيالسي هذا من شيوخ الإمام مسلم، وله كتاب مسند في الحديث، وهو ثقة ولكنه يغلط في بعض الأحاديث، ثقة ولكنه يغلط في بعض الأحاديث. واعلموا أن الكلام في المحدثين وفي الرواه هو من دين الله تبارك وتعالى، ولذلك كان شعبة يقول لأحدهم تعالى نغتب في الله ساعة. كيف يغتابون؟ غيبة لله عز وجل بالكلام على ليش؟ على الرواه، بالكلام على الرواه. وبالمناسبة يا عبد الرحمن أنا راجعت الشريط، فالكلام كان في حفص، لكن هم أخطأوا فقالوا حفص بن عاصم، هو هذا عاصم بن كليب، فحفص اللي تكلموا فيه هو حفص بن سليمان، هم قالوا حفص بن عاصم، فهذا اللي سبب اللبس.
ايوه، حفص بن عاصم هو نفس الرواية المقرأة.
لا، حفص بن سليمان
المقرأة
المقرأ هو حفص بن سليمان. إيه. أما هم لخبطوا قالوا حفص بن عاصم على أساس أنه أخذ القراءة عنه، لأن الرواية حفص عن عاصم. أي نعم. إحنا بس عشان يعني كنا سمعين في الشريط، لكن ينبغي طبعاً أن نراجع الكتب.
بعد فايزة يعني عرفنا هذا وهذا وهذا
ثلاثة. حفص هذا فعلاً متروك. يعني حفص فعلاً متروك مع أنه إمام في القراءة. أما عاصم بن أبي النجود هذا من رواة الإمام مسلم، هذا صدوق وله أوهام.
أبو أحمد.
أي. أي. وأما عاصم الذي تكلمت عنه الذي روى عنه الزائدة هو عاصم بن كليب.
لا صدوق.
أي.
وروى عن أبي وائل عن كليب عن أبيه عن أبي وائل، وهذا روى عن أبي وائل
أي.
والاثنين روى عنهم زائدة من قدامة. فأنا عشان كذي وانجي عند اللبس لأن روى عن روى عنهم زائدة. فذلك روى عن وائل الاثنين.
أي. لا صدوق له أوهام. عاصم بن أبي النجود اللي هو صاحب القراءة هذا صدوق له أوهام، وتلمذه حفص اللي هو الذي نقرأ على قراءته هذا متروك، متروك في الحديث لكنه إمام في القراءة، إمام في القراءة. فقد يكون الرجل إمام في شيء ومتروك في شيء إيش؟ في شيء آخر. طيب وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابا. شبابا هذا هو شباب بن صوار المدائني وهو ثقة حافظ رمي بالإرجاء. شبابا بن صوار المدائني ثقة حافظ رمي بالإرجاء. قال كلهم عن شعب. أي كلهم؟ آخر واحد في كل طريق وهب وشباب كلهم عن شعب عن حميد بهذا الإسناد المتقدم، يعني عن أنس عن عبد الرحمن أن عبد الرحمن قال غير أن في حديث وهب لوهب بن جرير قال عبد الرحمن ها تزوجت امرأة تزوجت امرأة. يعني ايش الفرق يا جماعة؟ ايوه هناك اخبر عنه انس اخبر عنه قال ان عبد الرحمن تزوج امرأة، هنا عبد الرحمن هو الذي اخبر عن نفسه قال عبد الرحمن تزوجت امرأة، وليس هناك فرق ابدا، ولكن هذه من دقة الامام مسلم رحمة الله عليه. أدق كتاب في بيان الاختلاف في ألفاظ الحديث هو صحيح مسلم. طيب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة شيخان الإمام مسلم. إسحاق بن إبراهيم معروف، وأما محمد بن قدامة هذا فروى له الإمام مسلم فقط وهو مقبول، هو مقبول. وأنا يعني استقرأت قاعدة بالنسبة للحافظ في التقريب، الحافظ إذا وجد راويا وثقه ابن حبان لم يوثقه لمن إلا ابن حبان، وكان هذا الرجل من رجال الصحيحين فالحافظ يقول عنه إيش؟ مقبول، وإن لم يكن في الصحيحين يقول عنه مجهول، إلا طبعا في حالات أخرى، لكن هذا هو الغالب. يعني اقرأ أنت أكثر من ترجمة في التهذيب ويقول وثقه ابن حبان. إن كان هذا الراوي له رواية في الصحيحين البخاري ومسلم تجد الحافظ في التقريب يقول إيش؟ مقبول. وإنما قال عنه مقبول لأجل أنه من رجال الصحيحين، ولولا أنه من رجال الصحيحين لقال عنه إيش؟ مجهول، لقال عنه مجهول. فمحمد بن قدامة هذا من شيوخ الإمام مسلم قال عنه الحافظ التقريب مقبول. طيب قال أخبرنا النضر بن شميل. محمد بن قدامة كان مستملي النضر بن شميل. مستملي يعني ايش؟ يعني النضر بن شميل ها يقول الحديث فمحمد بن قدامة يبلغ عنه، يملي البعيد، فهذا هو الايش؟ المستملي، فهو مستملي النضر، ولذلك هو هنا يروي عنه خلاص، فهو مستملي النضر بن شميك. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس. هذه البشاشة نوعان، النوع الأول أنها بشاشة معنوية، وهذا يعني يلحظه كل من رأى عروسا، يلحظه كل من رأى إيش؟ عروسا، تجد عليه بشاشة كده معنوية. وهناك بشاشة مادية، وهو ما يتعلق بالطيب ها؟ الذي يكون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بشاشة العرس، نقول يعني نضار في وجهه، صلاة وبركة، نضار في وجهه وكذا. ثم تقدم أنه رأى عليه أثر إيش؟ صفرة، أثر إيش؟ صفرة. وقلنا هذه الصفرة يمكن أن تكون ورس أو تكون زعفران أو غيرهم. وقلنا لكم إيش؟ أنه يحرم على الرجل أن يتزعفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، خلاص، أن يتزعفر الرجل. وهذا النهي والله أعلم يعني ممنوع سواء كان في الثوب أو في الإيش أو في البدن، خلاف ما قلنا لكم المرة الماضية أنه يعني يجوز في الإيش، في البدن دون الثوب. فالصواب والله أعلم أنه ينهى عن التزعفر مطلقا، لا في الثوب ولا في البدن. فيأتي السؤال الآن، كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر الرجل ثم عبد الرحمن عليه أثر صفرة في ثيابه؟ فقال إمام النووي الصحيح أن هذه الصفرة ليست منه، وإنما علقت به من إيش؟ من امرأته، لأن النساء يجوز لهن الإيش؟ التزعفر. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوه، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع، حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 37 و903,000، 37 و903,000، عن أنس مرفوعا قال طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي ايش؟ لونه، معروف. طيب، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، عرفت يا اخي؟ اذا طيب الرجل ايش؟ ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب، فهذا يتفق مع هذا تماما. اذا تحمل هذه الصفرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن ها انها علقت به من امرأته، ولم يقصد هو ان يتزعفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. وذكرت لكم ان مذهب الامام مالك ان التزعفر والصفرة تجوز في الايش؟ في البدن لا في الثوب، هذا مذهب الامام مالك رحمة الله عليه. طيب، قال فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، ونساء الأنصار في ايش؟ في ايش يا جماعة؟ في عيونهن شيء، ايش هو هذا الشيء؟ الصغر. طيب، فقال كم أصدقتها؟ ها؟ صغر. ما حضرت معنا هذا الدرس؟ مر علينا. فقال كم أصدقتها؟ فقال نواة. فقال نواة. قال وفي حديث إسحاق من ذهب. إيش يعني هذا الأخير؟ ها يعني حديث محمد بن قدامة قال إيش؟ نواة بس. وأما في حديث إسحاق قال نواة من ذهب. شوف دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال الحافظ مقبول. أبو حمزة هذا الروى عن أنس مقبول أيضا. قال شعبة واسمه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. تسمية شعبة لأبي حمزة ماذا يسمونه في علم المصطلح؟ الإيش؟ المهمل. لأن قال أبو حمزة في أكثر من واحد أبو حمزة فشعبة بينه لنا. طيب ما كنيت أنس بن مالك؟ أيضا أبو حمزة. فهنا أبو حمزة عن أبو حمزة. ها؟ أبو حمزة عن أبي حمزة. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. خلاص يبقى أبو داود ما في هذا ولد عبد الرحمن بن عوف. وأما وهب قال في حديثه فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. انتهينا من هذا الباب من باب الصداق وعرفنا ما فيه أن الصداق لا حد له لا في القلة ولا في الكثرة لا في القلة ولا في الكثرة بل يجوز أن يصدقها أي شيء. ما في نهي بل فيه الجواز ظاهره فيه الجواز. ولذلك الذين استدلوا بخاتم الحديد استدلوا بهذا الحديث قالوا التمس ولو خاتم من حديد. فقالوا الالتماس هذا معناه أنه يجوز اللبس. فنقول لا هناك فرق بين الاقتناء واللبس. فقال التمس ذكرناه حديث عبد الله بن عمرو لما رجل لبس ايش خاتما من ذهب فقال جمرة من نار فطرحه ولبس خاتم من حديد فقال هذا شر من هذا. خلاص يستخدمه في اي شيء يبيعه ينتفع به يبيعه على واحد كافر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى لعمر حلة من حرير أو من استبرق قال له ما أهديتكها لتلبسها وأنه ممكن يعطاها الزوج تعطاها. قال عمر فأعطيتها لأخ لي مشرك. طيب الذي بعده هل بقي شيء في مباحث هذا الباب؟ ما أعتقد بقي شيء. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ما بقي شيء. قلنا الوليمة إن شاء الله يأتينا الكلام عليها. يأتينا الكلام على الوليمة إن شاء الله باستفاضة ملخصا من الفتح ومن شرح مسلم من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم كل شيء إن شاء الله على الوليمة. قال رحمة الله عليه باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها باب فضيلة اعتاقه أمته. لماذا أمته بالنصب؟ لماذا قلنا أمته؟ مفعول به منصب ايش؟ منصب ايش اللي نصبه يعني؟ هذا علامة النصب الفاتح، لكن ايش اللي نصب؟ نحن ذكرنا لكم ذلك، وقلنا الذي قبله ايش؟ اعتاق، هذا مصدر صح؟ ومصدر مضاف الى الهاء، والمصدر اذا اضيف اعتاقه، اعتاق هذا مصدر مضاف للهاء، المصدر اذا اضيف ثم جاء بعد ذلك اسم، فهذا الاسم اما ينصب واما ايش؟ يرفع. بسبب ايش؟ بسبب هذا المصدر، كما قال ابن مالك، اكتب البيت، كما قال ابن مالك: وبعد جره الذي اضيف له كمل بنصب او برفع عمله. وبعد جره الذي اضيف له، يعني هذا المصدر اعتاق، جر من جر الضمير اللي هو المضاف اليه، وبعد جره الذي اضيف له شو يسوي بعد ما يجر المضاف اليه؟ كمل بنصب او برفع عمله، يعني يكون الاسم الذي ياتي بعد ذلك اما منصوب واما مرفوع. كيف نعرف؟ من خلال المعنى. وكانه قال هنا ايش؟ اعتق، اعتق فعله، اعتق امته، اعتق هو امته، فتكون امته مفعول به منصوب بالمصدر. نعم نعم، المصدر اعتاق. لا أخذنا هذا، أنا قلت لكم أمليت عنهم قبل كده في باب من أبواب مسلم، وقلت لكم في شاهد من القرآن: ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس، وين المصدر؟ ها؟ دفع أضيف إلى إيش؟ الله، دفع الله الإيش؟ الناس، فالناس مفعول به منصوب بالمصدر دفع. قال: باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. طيب، يتزوجها بإيش؟ بنفس العتق ولا بمهر جديد؟ هيأتينا إن شاء الله، خلاص هيأتينا إن شاء الله بعد أن نقرأ الحديث. اعتاقه أمته، يعني يقول له: أنت حرة، ثم يتزوجها. محتمل أنه يتزوجها بإيش؟ في مقابل العتق، ويكون العتق هو الإيش؟ هو الصداق. ويحتمل أنه أعطاها مهرا جديدا. ولذلك هذا الباب يتعلق بما قبله. كيف نقول؟ يجوز أن يكون الصداق عتقا، يجوز أن يكون الصداق إيش؟ عتقا. وهذه مسائل تأتينا إن شاء الله عندما يمن الله تبارك وتعالى علينا بخليفة مسلمين يجمعنا، ونقاتل هؤلاء الكفار ونسب نساءهم، ويحدث مثل هذا إن شاء الله. وكأن هذا حل. سبحان الله، لو يعلم المسلمون يعني هذا الدين حقيقة لوجدوا أن سعادتهم في الدنيا والآخرة إنما هي بهذا الدين. سبحان الله، كانوا يغزون ويفتحون والواحد منهم ما معه شيء، ثم يعود أميرا، السبايا والعبيد والخيل والإبل والذهب وغيره، بل كان في ناس بس صنعتهم الجهاد، ما له شغلانة غير الجهاد بس. نصيب مين؟
ابن عمر. عمر حاول حتى قبلها من القبر. من القبر.
وسبحان الله يعني هؤلاء القوم فيهم عجب، الصحابة هؤلاء فيهم عجب. إذا رأيتهم في أمر الدنيا تقول ما خلقوا إلا للدنيا، وإذا رأيتهم في أمر الآخرة ما خلقوا إلا للآخرة. يداعب زوجته ويجلس مع أصحابه ويتبادحون بالبطيخ، فإذا طلبوا كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال. يعني فعلا ضربوا المثل الأعلى في كيفية التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. إحنا ما استطعنا هذا. تجد الإنسان إما يغرق في العبادة يصير مثل الرهبان وينقطع عن الناس، أو يصبح إنسان مثل البهيم ليس له هم إلا إشباع بطنه وفرجه بس. طيب، في هذا الباب حديثان اثنان. أولهما حديث أنس 1365، هذا حديث أنس. طيب، بطرقه، شوف هذا الرق، هذا الترقيم صحيح، هذه 87 مكرر، هذا اشطف على طول. قال أنس، خلاص اللي هي مكتوب عندك 1428، هذا ما له داعي، على طول قال أنس. هنبين الآن إيش معنى هذا قال أنس. يعني قال أنس بنفس السنة، أما نقول هنا قال أنس يعني بنفس السند اللي هو في 1365. لا، هذا 1428 هذا هيأتي بعدين، لكن ما له داعي. انت بس رايح روحك اشطب هذا 1428. ايوه، وبعدين 1365 هذه الاولى خليها. انت بس امشي معايا شوي شوي، امشي معايا شوي شوي. في صفحة 235 جبتوها، صفحة 235 حديث أنس 1365، اكتب فوقه أنس، اكتب فوقه أنس، خلاص. طيب، 154 هذه خلاها الآن. الذي بعده في صفحة 237، صفحة 237 شو كاتب؟ 1365 هذه ما لها داعي، اشطبها 1365، اشطبها لأن نفس حديث أنس، طريق من الطرق. طيب، 1428 اشطبها ما لها داعي. طيب، صفحة 238، 1365 ما لها داعي، خلاص. فصار عندنا الآن حديث واحد هو حديث أنس. يبقى 154، هذا اكتب فوقه حديث أبي موسى، أبو موسى الأشعري. ليش 154؟ لأنه تقدم قبل ذلك بهذا الرقم 154، فهذا جيد. هذا يعني خليها 154، خليها كم هي 154، هذا معناه إيش؟ أن هذا الحديث تقدم قبل ذلك برقم 154، وهذا من النادر جدا في التكرار في صحيح مسلم. صحيح مسلم التكرار قليل جدا، فحديث أبو موسى هذا كرر الآن، هذا في كتاب النكاح و154 في كتاب الإيمان.
زين،
هذا 1365 هو حديث واحد
ما مكرر.
لا،
1365 هذا اللي في صفحة 235 أصلا خطأ، الحديث اللي قبله كان 1427، الآن نتكلم عن اللي سابق هو اللي لاحق.
1428 هذا يأتي
موسكى 1428 اللي قبله شيخ صفحة
لا، شوف ألف وأربعمائة خمسة وعشرين، 26، 27، 1365 كأنه تقدم هذا.
لا،
طب هات لنا 1365 كده قبل 1365 ايه تقدم 1365 الحقيقي قبل كده وين ايه نفسه تقدم ايه فهو اشار لما تقدم عشان كده قلنا 1365 هذا بالنسبة لما تقدم ايوه يعني هذا معناه انه كرر مرة اخرى لا هذا 1365 مذكور قبل في صفحة 147 صفحة 147 شو مكتوب 1365 لا نفسه 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 لأن هذا الحديث عجيب كما بين لك الآن هو أصلا حديث طويل ولكنه قسم أجزاء أجزاء الإمام مسلم وضعه في 35 موضع في 35 موضع أي قطع منه قطع منه قطع وحط كل قطع فيه كامل الشيخ ناصر رحمة الله عليه في مختصر البخاري جمعه على طريقته جاب من الأول الآخر ولو في زيادة يحطها بين قوسين ويمشي ها. أنا أخبركم الآن في أي موضع ترجعون إليه المهم احنا عرفنا هذا أن 1365 هذا سابق ها؟ طيب الآن نشوف يلا نقرأ نشوف الأول حديث أنس ها الروى عن أنس من عبد العزيز وبعد ذلك
إسماعيل
أي إسماعيل لا نبغى نشوف الطرق عن أنس هذا عبد العزيز والذي بعده ثابت وعبد العزيز بن صهيب رأيته والذي بعده ثابت وشعيب بن حبحاب والذي بعده قتادة وعبد العزيز والذي بعده أبي عثمان والذي بعده شعيب بن الحبحاب خلاص هذا تقدم طيب كمل والذي بعده والذي بعده ثابت 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 والذي بعده أيضا ثابت فنقول هذا الحديث عن أنس من خمس رواه أولهم عبد العزيز هذا أعطي رقم واحد وبعدين ثابت المقرون بعبد العزيز اعطيه اثنين وخلى عبد العزيز تقدم خلاص يعني اكتب على ثابت رقم اثنين وأما عبد العزيز بن صهيب اتركه يعني الذي يأتي لنا جديد اعطيه رقم وبعد من شعيب بن حبحاب هذا ثلاثة وبعدين قتادة أربعة بعدين أبي عثمان خمس بس فهؤلاء خمس رواه عن أنس خمس رواه عن أنس نقرأ الآن طريق عبد العزيز قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي طيب إسماعيل بن علي هو إسماعيل بن إبراهيم وإنما نسب إلى أمه نسب إلى أمه ليعرف يعني عرف بذلك بحيث أنك إذا ذكرت بعد ذلك إسماعيل بن إبراهيم لا يعرفونه لكن لو قالوا إسماعيل بن علي يعرف وليس هذا من الغيب وليس هذا من الغيب القدح ليس بغيبة في ستة متظلم وإيش ومعرف هذا واحد معرف وكان شعبة يسميه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين إسماعيل ابن علي عن عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. وهذا كان متى يا جماعة؟ في لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، وإيش وصالح المشركين على أن يرجع إليهم من قابل. ففي رجوعه صلى الله عليه وسلم من الصلح أنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح، وفيها إيش؟ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه اللي هي إيش؟ خيبر. ولذلك ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى توجه إلى خيبر في المحرم من سنة سبع، في المحرم سنة سبع. طيب، وخيبر معروفة، يعني خيبر يعني معروفة بما فيها، يقولون هي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، وهي على 8 برد من المدينة. البرد أو البريد، برد مفردها بريد، والبريد 4 فراسخ أو 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال أو 4 أميال على الحالتين. ها، إذن البريد 3، البريد المهم في الحالتين 12 ميل، والميل 1.5 كيلو، يعني كم؟ 18 كيلو. خلاص، فهذه كم بريد؟ 8 برد، يعني 8 × 18 يعني 96 كيلو تقريبا إلى جهة الشام. خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم سنة 7، فحاصرها صلى الله عليه وسلم حتى فتحت في صفر، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة. طيب، ثم خرج إلى خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة. صلينا عندها يعني خارجا منها، كما في بقية الروايات. لما تجمع الروايات من البخاري وغيره، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر فيها، وإنما صلى خارجها قريبا منها. قال: صلاة الغداة. وفي إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك، بعضهم يكره أن يقول صلاة الغداة، ففي هذا جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح. بغلس، صلاها بغلس يعني في أول وقتها بعد طلوع الفجر مباشرة، وهذه كانت يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الصبح بغلس. بغلس يعني ما زال هناك إيش؟ ظلمة. الغلس يعني الظلمة التي في آخر الليل، يعني تقريبا ينتظر ربع ساعة ثلث ساعة ثم يصلي. طيب، وكيف نفهم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح؟ نقول: أطال القراءة حتى خرج منها عند الإسفار، عند ظهور الإيش؟ ظهور ضوء النهار. طيب، قال: فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، تأمل في الحديث جيدا، حتى لما أعرض لك مسائل هذا الحديث من الفتح وأقول لك وين الشاهد، تستطيع أن تستحضر يعني موضع الشاهد. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. ها؟ إذن أنس رديف أبي طلحة. قال: فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. أجرى يعني أجرى مركوبه، يعني بعد أن صلى الصبح ودخل خيبر أجراها، فهذا يجوز في الحرب لأجل إرهاب العدو وتخويفه. تجرب صلى أجراها يعني أجرى مركوبه في زقاق خيبر، الزقاق يعني الشوارع يعني. قال وإن ركبتي لتمس فخذ، لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا المس مباشرة ولا مع الحائل؟ نشوف الآن. قال وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفهم من انحسر؟ انحسر يعني انكشف. ماذا تفهم منها؟ انحسر الإزار أي بدون إيش؟ بدون قصد، صح؟ طيب، إذا تعلق هنا وتقول، تقول هكذا عند مسلم، يعني إيش؟ انحسر، يعني الإزار هو الذي انحسر بنفسه، وهو دال على أن ذلك بغير قصد. وعند فخذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله ايش؟ قصدا. عند البخاري ثم حسر الإزار عن فخذه وهو دال على القصد، وهو دال على القصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك. طيب، فتأتينا هنا مسألة، وهي مسألة، اكتب مسألة، هل الفخذ عورة؟ طبعا أبو عبد الرحمن أشار علينا ألا نعرض يعني مسائل إلا المسائل التي من أجلها وضع الحديث، فنحن نوافقه إن شاء الله، لكن في بعض الأحاديث الطويلة مثل حديث سهل وهذا الحديث كمان حديث زينب، أنا صراحة وجدت فيه فوائد، يعني أرى من الفائدة أن تعلموها، أرى من الفائدة أن تعلموها، يعني حديث يضع البخاري في 35 موضعا يكفيك ان تعرف منه 20 مسألة 20 حكم فقهي من ايش؟ من حديث واحد. فاحنا لو فقط اخذنا منه يعني المتعلق بالباب وهو ايش؟ هل الصداق يكون عتقا؟ ناخذ مسألة واحدة بس ونترك 35 مسألة خلاص؟ ان شاء الله نستفيد يعني، وكل علم كله علم. فتقول هل الفخذ عورة؟ هذه المسألة عرضها الحافظ في الفتح تحت الحديث رقم 371. إذن أول موضع لهذا الحديث في صحيح البخاري، أول موضع برقم 371، أول موضع 371، أول موضع البخاري ساق فيه هذا الحديث. فقال إيش؟ باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ، يعني هل الفخذ عورة أم لا. طيب، أنا ألخص لك المسألة باختصار، تقول روي حديث روي حديث مرفوع عن جرهد وابن عباس ومحمد ابن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. يبقى حديث من هذا يا جماعة؟ الحديث من ثلاثة من الصحابة: ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش. هؤلاء الثلاثة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. تقول: وهذا الحديث عند الترمذي وحسنه، وعند ابن حبان وصححه، وعند مالك في الموطأ، حتى تكون مدرك للمسألة جيدا. عند الترمذي وحسنه، وعند ابن حبان وصححه، وعند مالك في الموطأ. عرفت يا أخي؟ إذن هذا حديث إيش؟ الفخذ عورة، رواه ثلاثة من الصحابة، وعرفت أين روي هذا الحديث. طيب، والإمام البخاري ضعفه في التاريخ الكبير. الإمام البخاري ضعف هذا الحديث في التاريخ الكبير تحت رقم 2354، وذلك للاضطراب في إسناده، وذلك للاضطراب في إسناده. ولما كان كذلك، يعني مضطربا في إسناده، علقه في صحيحه بصيغة التمريض، علقه في صحيحه بصيغة التمريض، فقال: ويروى. إذا لماذا البخاري قال في صحيحه ويروى؟ قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش. ليش؟ لأنه ضعف هذا الحديث في التاريخ الكبير. أي نعم. وقال في صحيحه: حديث جرهد أحوط. قال في صحيحه: حديث جرهد أحوط. يعني إيش أحوط؟ يعني يؤخذ به، مع أنه إيش؟ ضعفه. قال: وحديث أنس، اللي هو هذا الحديث، وحديث أنس أسند. أسند يعني إيش؟ يعني أصح. إذن هو يقول الإمام البخاري: إحنا عندنا حديث أنس، هذا يدل على إيش؟ على أن الفخذ ليس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه. فلو كان عورة، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن فخذه؟ وجانا حديث جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش على أن الفخذ إيش؟ عورة. فالبخاري قال: نعمل بحديث جرهد لأنه أحوط، مع أن حديث أنس أصح منه أسند منه. خلاص خلاص. تقول: ومن أدلة القائلين بأنه ليس بعورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا على قف البئر وكان لما كان جالسا على قف البئر في حائط، ودخل من؟ أبو بكر وهو حاسر عن فخذه، ودخل من؟ عمر وهو حاسر عن فخذه. فلما دخل عثمان غطى فخذه. فلو كان عورة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشفه على أبي بكر وعلى عمر؟ طيب، إذن القائلون أن الفخذ ليس بعورة استدلوا بحديث من؟ أنس. وهذا الحديث الآخر هو في الصحيحين، لكن أنا لا أذكر الآن من رواه، تقريبا أبو موسى الأشعري. خلاص. والذين قالوا عورة استدلوا بحديث من؟ جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش وهو ايش الفخذ عورة. طيب ما موقفنا الآن؟ تقول ولكن حديث جرهد قول، حديث جرهد ايش قول، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ، هذا قول منه صلى الله عليه وسلم، الفخذ عورة هذا قول. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حسر، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكشف، هل هذا قول أم فعل؟ فعل. فتعارض عندنا إيش؟ القول والفعل. هذه قاعدة أصولية تخدمك في أحاديث في مسائل كثيرة جدا. تقول إذا تعارض القول والفعل قدم القول. قال القرطبي لأن الفعل، هذا كلام يحفظ، هذا كلام القرطبي جميل. قال القرطبي لأن الفعل ورد في قضايا معينة وفي أوقات مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال، يتطرق إليها الاحتمال كخصوصية وقال ابن العربي أبو يعقوب أو إيش أو عذر، كخصوصية أو عذر، يعني يمكن في حالة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على خوف ربما يكون في عذر. طب ما في عذر، ربما يكون في إيش شيء خاص به صلى الله عليه وسلم. فالفعل دائما إما يحتمل الخصوصية وإما يحتمل إيش العذر، تماما تماما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدروها ببول ولا إيش. طيب تفضل. ثم صعد ابن عمر على السطح ها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الإيش مستقبل الشام مستدبر الإيش القبلة، هذا فعل. فنقول هذا الفعل محتمل، ربما يكون المكان ضيق مثلا ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس إلا هذه الجلسة، فربما يكون هذا إيش عذر. فإذا تعارض القول والفعل فأنت تمسكك بالإيش بالقول. نكمل وين المية؟ طيب نكمل كلام القرطبي. قال الفعل ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية. وأما حديث جرهد ففيه حكم كلي وشرع عام، فكان العمل به أو لا. حكم كلي وشرع عام فكان العمل به ايش او لا. اذا تعرف هذا جيدا، اذا تعارض القول والفعل فالعبرة في الايش في القول، اذا كان الفعل يعارضه فانت عليك الايش عليك القول، لان القول فيه ايش فيه قاعدة عامة فيه حكم كلي، واما الفعل فهو قابل للتخصيص وقابل للاحتمال.
شيخ العلماء بالمسألة هذه يعني كذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان يشرب وهو قائم هو خالف النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشرب معكر اللي هو أشرب من الله وهو يعني كان يستدل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب وهو قائم.
نوفق بينهم كما سمع.
هذا
نعم
قال رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهذا فعل هو صحابي يعني رأي صحابي مقدم على رأي الحاكم.
انت ما فهمت يا ابو عبد الرحمن والقرطبي ما القرطبي بيجمع لك بين الدليلين
هو نفس الدليل هذا في شرط يعني الشرط استلمناها على الشرط والشخص واضح فكيف يأتي صحابي يشرب وراغب وينكر على من يشرب ويشرب وفعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
طيب خلي فعل علي الان خلي نقل علي الان تحصيل المسألة ايش
المسألة انه جائز
تحصيل المسألة ايش بعد ان نقل علي ايش تحصيل المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة وشرب قائم اذا هذه مثل مسألتنا الان بالضبط اذا ايش دخل علي في الموضوع
علي فهم المسألة هذه
طب وغيره فهم غير هذا
قول العلماء في المسألة هذه
اسم انت الان تقول علي فهم هذا كذا اقول لك غير علي فهم غيره أنس وغيره وغيره إيه طبعا طيب أنس شرب وهو قائم
ما
لا زمزم ما في معلقة ولا شيء
لا في القربة إذا ما كانت معلقة فعلا الحديث ثلاث هكذا ورد لكن العلماء ينفقوا من الحديثين ما ذكروا قالوا أنه لا يجوز يعني نفس الكلام هذا قالوا إن المسألة إن ماذا في فعل صحابي فالصحابي يقول له حجة مقدم على قول أي واحد فإذا الصحابي فهم الحديث
حجة يا عبد الرحمن لو ما حد خالف يا عبد الرحمن
ما في مخالف ما حد عارف علي
كيف ما
الذي ورد الحديث أنس ورد الحديث إذا من تسلم نهى
نعم إذا كان أنس نفسه اللي قال أترضى أن يشرب معك الهر نفسه
لكن الصحابة إحنا أفهم من الصحابة بقول النبي صلى الله
عليه وسلم لا صحابة في صحابة آخر عرضه
ما عرض دول الحديث لكن ما عرض قال لا يا علي أنت تقول هكذا وصحيح وهكذا
لا عرضه لأنه قال أترضى أن يشرب معك الهر
النبي صلى الله
عليه وسلم أنت مو مستوى المسألة الأصولية يا أبو عبد الرحمن قول الصحابة حجة إذا لم يخالفه آخر أما لو اختلفوا فالحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ولذلك أنا قلت لك المسألة الآن صارت الآن فعل وقول مثل هذه تماما طيب نشوف اللي بعدها اللي بعدها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنقول في هذه القاعدة إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ولم يمكن الجمع بينهما بأي حال من الأحوال ففي هذه الحالة نقدم القول لأن في القول قاعدة عامة وحكم كلي وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو قابل للاحتمال يمكن أن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معذورا في هذا ولذلك فأكثر العلماء على أن الفخذ عورة وأما الإمام أحمد والإمام مالك فقالوا العورة القبل والدبر فقط وبه قال أهل الظاهر إذن عندنا قول الجمهور وأكثر العلماء على أن الفخذ عورة وعند الإمام أحمد ومالك أن العورة هي القبل والدبر فقط طيب انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة يعني الفخذ وكان الداعي إليها ماذا قول أنس في الحديث وانحصر الإزار عن فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم لا أبو يعقوب أدي الأسئلة لآخر الجلسة وانحسر الإزار عن فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن في الحقيقة أنتم عندما تناقشون لا تناقشون على أصول علمية، وهذا يحزن. أفرض الإنسان فيكم يناقش يكون مستوعب المسألة جيدا، ماشي. لو قلت لكم الآن أن هذا قول الشيخ الألباني تقبلونه، وأخشى أن تكونوا مقلدين. الآن لو قلت لكم أن هذا قول الشيخ الألباني تقبلونه فورا، لكن عندما أريد أن أعلمكم من أين أخذ الشيخ الألباني وكيف جاب القاعدة، لا تعارضون. فإذا قلت لكم الشيخ الألباني قال بهذا تقولون سلمنا، وهذا في الحقيقة يعني شيء يعني ليس هو المقصود بهذه الدروس. المقصود بهذه الدروس أن تكون مستقلا في التفكير وتعرف مآخذ العلماء. القرطبي هنا يقرر لك القاعدة، ما يأتي بشيء ولا بيعارض شيء، وإنما هو يقرر لك القاعدة. هذه القاعدة التي قررها القرطبي ليس وحدها، الشوكاني وصديق حسن خان وماشي عليها الشيخ الألباني في كل فقه، تقديم القول على الفعل. خلاص، لكن أنتم تريدون من الأول أقول لكم الشيخ الألباني قال كذا حتى تكونوا ألبانيين، ليس هكذا العلم. أنت سمعت مسألة معينة استوعبتها أقول الحمد لله، ما استوعبتها اسأل فيها لغاية ما تستوعبها، ثم بعد ذلك لو كان عندك قاعدة أخرى وكان عندك نقاش علمي تقدر يعني ترد بهذا الكلام، فخليك على ما أنت عليه، ماشي. قال فإني لأرى بواب فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل القرية، عندما دخل خيبر، قال الله أكبر، خربت خيبر. الله أكبر، خربت خيبر. فالعلماء قالوا هنا مسألة أنه يكبر عند الإيش؟ عند الحرب. فهذه المسألة عند في صحيح البخاري برقم 947، 947 قال باب التكبير والصلاة عند الإغارة والحرب. باب التكبير والصلاة عند الإغارة والحرب، يعني هذا يشرع بل هو سنة أن تكبر وأن تصلي عند الإيش؟ عند الإغارة والحرب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال إيش؟ واذكروا الله كثيرا. فيشرع عند الالتقاء مع العدو التكبير والصلاة، ولذلك صلاة الخوف تشرع حتى مع شدة القتال. فإن خفتم فإيش؟ فرجالا أو ركبانا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مع وجود العدو، يكون العدو أمامهم ثم هو يصف أصحابه صفين ويصلي بهم صلاة الإيش؟ صلاة الخوف، أو الصلاة حال الخوف. إذن هذه مسألة عرفناها، وهي التكبير والصلاة عند الإيش؟ عند الإغارة والحرب. قال ولا يشترط تأخير صلاة الخوف إلى آخر الوقت. في بعضهم من يقول لا، إذا كان في الخوف شديد نؤخر الصلاة إلى آخر الإيش؟ الوقت. لا، ما تؤخر، وإنما طالما أنه يمكن الصلاة تصلي صلاة الخوف في وقتها. قال وفيه أن التكبير يشرع عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور شكرا لله تعالى. إذن إذا رأيت أمرا مهولا كبر، كأن ترى مثلا إيش؟ حريقة. لو رأيت حريقا تكبر، وكذلك إذا رأيت أمرا سارا فيشرع التكبير عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور. هذه كانت المسألة الثانية جرنا إليها قول أنس إيش؟ فلما دخل القرية قال الله أكبر، ثم قال خربت خيبر. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ خربت خيبر قبل أن يحدث قتال، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري جعل هذا باب أيضا، جعل هذا باب في باب دلائل النبوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر. طيب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر. عند قوم عندها في كسرة واحدة بس، هما كسرتين طبعا. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر، في آية نعم، فهذا يعني اقتباس موافق للقرآن. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر. قالها ثلاث مرات، قالها ثلاث ايش مرات، يعني قال الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. كبر كم مرة يا جماعة؟ ثلاث. طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ واذكر الله ايش كثيرا، ففيه أن الثلاث كثيرة، فيه أن الثلاثة إيش كثيرة، لأن الله عز وجل قال واذكر الله كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر كم مرة؟ ثلاث مرات، فالثلاث كثيرة. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله، يعني هم لما خرجوا لأعمالهم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله. قال عبد العزيز بن صهيب وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. إذن نقول ماذا يا جماعة؟ إن لفظ محمد والخميس لم يسمعها عبد العزيز ممن؟ من أنس، وإنما أخذها بإيش؟ بواسطة. قال بعض أصحابنا، من هم هؤلاء البعض؟ هذا يحتمل أن يكون ثابت كما ذكرنا، يحتمل أن يكون ثابت، ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين. ما معنى الخميس؟ الخميس هو الجيش، وهو مفسر في بعض روايات البخاري، قال الراوي الخميس يعني ليش الجيش، محمد والخميس أي الجيش. وسمي الخميس خميسا لماذا؟ لأن له خمسة أقسام، الجيش له خمسة أقسام، ولأجل ذلك سمي الخميس. إيش الخمسة أقسام؟ المقدمة والساقة والقلب والجناحين، في مقدمة وفي ساقة يعني في الوسط اللي هي القلب، وبعدين الساقة اللي هم الذين يمشون على أرجلهم، والإيش والجناحة. ولذلك يكون الجيش منظم، لا يكون القتال هكذا هرج، لا، وإنما يكون منظما، لأنه إن لم يكن منظما ربما يعني يقتل الناس بعضهم بعضا. قالوا محمد والله، محمد والخميس. قال أنس وأصبناها عنوة، عندك بالضم، هذا الضم غلط، إنما الصواب بالفتح، وأصبناها عنوة يعني قهرا، وأصبناها عنوة يعني قهرا، يعني لم يستسلموا وإنما أخذوها منهم رغم أنوفهم، ولذلك قتلوا المقاتلة وسبوا النساء. قال وجمع السبي، وجمع السبي من النساء. قال فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية. قال فأخذ صفية بنت حيي. وصفية بنت حيي كما سيأتي أنها بنت سيد قريظة والنضير يعني بنت ملك. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا. قال الرجل ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها ادعوه بها يعني نادي عليه وهي معه. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته فقال خذ جارية من السبي غيرها. طيب يقولون الإمام الشافعي ذكر في الأم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت زوجها وفي ذلك تطيب لخاطره. ثم قال واسترجاع النبي صلى الله عليه وسلم لها منه محمول على أنه أذن له في جارية من حشو السبي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها منه وقد أخذها؟ هل هذا رجوع في الهبة؟ سوف تأتينا هذه المسألة. لكن الشافعي يقول هو أذن له أن يأخذ جارية من حشو السبي ما يأخذ أحسن واحدة وإنما أذن له أن يأخذ جارية يعني من حشو يعني وسط لا يأخذ أجمل واحدة ولا يعني أقل واحد. قال فجاز استرجاعها لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيه من هو أفضل منه لأنه لو أخذها يكون متميزا على من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره. وسوف تأتينا هذه المسألة بتوضيح أكثر من هذا لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية بعد أن أخذها. قال الشاهد هنا وأعتقها وإيش وتزوجها بعد أن صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش أعتقها وتزوجها. السؤال الآن أعتقها وتزوجها بمهر جديد أم جعل عتقها صداقها؟ سوف تأتينا أيضا هذه المسألة. أعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة يعني قال ثابت لأنس يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها. هذا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها إيش نفس العتق فيكون العتق صداقا. قال ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها. ولو كان هناك مهرا لسماه لو كان هناك مهرا لسماه كما يعني سموا المهر الذي أمهره النبي صلى الله عليه وسلم لبقية إيش أزواجه. قال أعتقها وتزوجها يعني جعل عتقها صداقها. قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سلي وهم راجعون أم سلي جهزتها له فأهدتها له من الليل يعني زفتها له من الليل. سبق أن ذكرنا أنه هل يجوز الزفاف ليلى؟ احنا ذكرنا هذه المسألة وذكرت لكم أثر عن من المهم يغيب عني الآن الذي كان والي عمر على حمص ما أدري اسمه ابن قرطة الثمالي كان والي عمر على إيش على حمص فوجد يعني يزفون عروس لهم بإيش؟ بالليل. فقال لهم تشبهتم بالإيش؟ بالكفار. وضربهم بالإيش؟ بالدرة. وضربهم بالدرة. فهم قالوا يعني يكره الزفاف بالإيش؟ بالليل. لكن نقول هذا مما يدل على جواز ذلك، على جواز ذلك، لأنها قالت فأهدتها له من الليل، فأهدتها له من الليل. قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، يعني ليش؟ للوليمة. ففيه أن الوليمة تكون بعد الدخول. من وين؟ أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به. ففيه أن الوليمة تكون بعد الدخول. وفيه أيضا معاونة الغير للزوج في الوليمة. من وين هذه المعاونة؟ قال من كان عنده شيء فليجئ به، فليجئ به. وسوف يأتينا إن شاء الله عند بيان ما يتعلق بالوليمة. قال وبسط نطع. النطع، النطع هو عبارة عن يعني شيء من جلد يكون معدل للطعام. وبسط نطع بفتح الطاء، وفي رواية بسكون الطاء، لكن الإمام النووي يقول أن الأفصح النطع. وبسط نطع جلد، سفرة، سفرة من جلد. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط. الأقط هو اللبن المجفف، يجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم. ففي دليل على ايش؟ على معاونة الزوج في وليمته. قال فحاسوا حيسا، فحاسوا حيسا. الحيس هو خليط السمن والتمر والأقط. إذا خلطت هذه الأشياء مع بعض تحصل على إيش؟ على الحيس. هو خلط السمن والتمر والأقط. قطع من اللبن. نعم، هل تعرفوه الآن يسموه الإقط هذا. فالمهم لما خلط هذه الأشياء أصبحت حيث. طب كيف يضعون هذه الأشياء على النطع؟ يأتينا الآن في بعض طرق الإمام مسلم أنهم فحصوا أفاحيص. إيش يعني فحصوا أفاحيص؟ يعني أزالوا التراب الذي على الأرض ثم حفروا حفر مثل الصحون، صحون أرضية يعني، وبعدين جعلوا عليها هذا الإيش؟ النطع، ثم يضغطونه ويضعون الطعام في الجلد إذا إيش؟ إذا نزل إلى الحفرة. أم سليم، أم أنس. قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يشترط أن تكون الوليمة على لحم، لا يشترط أن تكون الوليمة على لحم، بل هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على تمر وعلى أقط وعلى إيش؟ وعلى سم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، نقول هذا حسب حال الزوج، حسب حاله. فإن كان يمكنه أن يولم بالشاه يولم، وإلا يولم بما يتيسر. لكن في جميع الحالات لا بد من الوليمة، لا بد من الوليمة كما سيأتينا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عبد العزيز بن صهيب عن أنس. يذكر الإمام مسلم الآن طرق هذا الحديث. حا وحدثنا قتيبة، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس. حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس ها وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس. أبو عثمان هذا اسمه الجعد بن دينار وهو ثقة بصري ثقة. أبو عثمان الجعد بن دينار بصري ثقة. نعم. قال حاو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس ابن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل هؤلاء الرواة رأوا هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الرواية واضحة جدا أنه إيش أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا أوضح من الشمس. جعل عتقها صداقها فيجوز أن يكون الصداق عتق الإيش عتق الأمن. قال وفي حديث معاذ عن أبيه معاذ ابن هشام فوق قال تزوج صفية وأصدقها عتقها تزوج صفية وأصدقها أصدقها يعني أعطاها مهرا هو إيش عتقها. ولذلك كان هذا قول الإمام أحمد كما سيأتين يقول إذا قال للأمة إذا قال للأمة عتقك صداقك صح الإيش صح العتق والإيش والصداق والعقد. إذا قال للأمة هذا ها عتقك صداقك فيصح ثلاثة أشياء العقد والصداق والإيش العتق والصداق. وإيش الثالثة اللي ذكرناها الآن؟ لا العقد اللي هو النكاح. العقد والصداق والعتق العقد والصداق والعتق ثلاثة مرة واحدة. طيب ثم ذكر حديث أبي موسى قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر وهو الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. يعني الذي يعتق الجارية ثم يتزوجها يتزوجها بإيش بمهر جديد أو يجعل العتق هو الصداق في الحالتين له إيش له أجران. وهذا الحديث مختصر وهو في البخاري ثلاثة لهم أجران ثلاثة لهم أجران هذا واحد منهم والآخران من ها؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذي يسلم من أهل الكتاب يكون آمن بعيسى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران. وكذلك العبد العبد الذي يؤدي حق الله وحق إيش سيده له إيش أجران. طيب فقط هؤلاء الثلاثة نقول العدد لا مفهوم له بدليل أنه ثبت أن هناك أشياء أخرى لها إيش لها أجران مثل إيش الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له إيش له أجر. طيب نقف عند حديث أبي موسى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.